العقل بحبك يا
الثامنة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. شهيد فلسطيني وجرحى في جنين، وقوة الاحتلال تواصل اعتداءاتها على أهل الشيخ جراح بالقدس المحتلة. لقاء بين رئيسي الوفدين الإيراني والروسي على هامش الجولة الثامنة لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا. المحكمة الاتحادية في العراق تقرر رفض ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. تفاصيل النشرة. أصيب 31 فلسطينيا خلال تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن من بين المصابين 3 مسعفين وصحفية و2 من المتضامنين الأجانب. واعتدى جنود الاحتلال على أهل الحي بالضرب وبإلقاء قنابل الغاز والصوت، كما أغلق مداخل الحي. وفي نفس الوقت وفرت قوة الاحتلال الحماية للمستوطنين الذين تجمعوا في الحي ورفعوا أعلام الاحتلال مرددين هتافات عنصرية بحق الأهالي والمحتجين. وفي جنين استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون بجروح خلال المواجهات العنيفة التي جرت في بلدة السيلة الحارثية غربي المدينة التي اقتحمت قوة الاحتلال بأعداد كبيرة. اجتمع رئيسا الوفدين الإيراني علي باقري كاني والروسي ميخائيل أوليانوف على هامش الجولة الثامنة لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا. وأعلن أوليانوف في تغريدة أن مباحثاته مع باقري كاني كانت بناءة، مشيرا إلى استمرار المباحثات المكثفة بين جميع الوفود حول القضايا العالقة. وأفادت التقارير الواردة بأن أوليانوف أجرى عقب اللقاء اجتماعا بالمبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، والتقى أيضا رؤساء وفود الدول الأوروبية 3. ويرى متابعون أن تحركات الفريق الروسي المفوض بفيينا سجلت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الحكم برفض ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. وكانت محكمة عراقية قد أصدرت عام 2018 طلبا يقضي بمثول زيباري أمامها على خلفية إقالته من البرلمان بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي أثناء عمله وزيرا للخارجية. من جهته علق هوشيار زيباري على قرار المحكمة الاتحادية العليا في عدم دستورية ترشيحه لرئاسة الجمهورية قائلا إن قرار استبعادي من الترشح هو تعسفي، مؤكدا أنه يحترم قرار القضاء. حول قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن زيباري نتابع التقرير التالي.
هوشيار زيباري خارج سباق الرئاسة. قرار نهائي اتخذته المحكمة الاتحادية بحق هذا المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني على خلفية اتهامات بالفساد عندما كان وزيرا للمالية قبل أن يسحب البرلمان العراقي الثقة منه.
ثم صار هذا الطعن عند المحكمة الاتحادية من 4 نواب، 3 منهم خصوم من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وأكو مثل عربي مشهور: وظلم ذوي القربة أشد مضاضة. لكن هذا القرار أخواني قرار مبيت ومسيس.
خروج الزيباري من حلبة المنافسة سيدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أصبح بدون مرشح للنزول من الشجرة والبحث عن بديل، وهو ليس بالأمر اليسير بعد إغلاق باب الترشح والطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان بسبب فتح هذا الباب مجددا. والسيناريو الثاني هو التوافق والتفاهم بين الحزبين الكرديين المتنافسين الديمقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني على مرشح تسوية وتقاسم المناصب في كركوك والحكومتين المحلية والاتحادية، وهذا قد يعزز فرص مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لولاية ثانية.
أعتقد أنه سيخضع إلى طريقة أخرى للتفاوض، على اعتبار أن يعني مهلة الترشيح وعملية الترشيح بالنسبة للحزب الديمقراطي قد انتهت وليس لديهم مرشح آخر لهذا المنصب. إذن عليهم أن يجلسوا إلى الطاولة مع الاتحاد الوطني.
وفي ظل دخول البلاد دائرة الفراغ الدستوري بعد انتهاء مهلة انتخاب رئيس الجمهورية، قررت المحكمة الاتحادية استمرار الرئيس برهم صالح بمهامه حتى انتخاب رئيس جديد.
وهذه القرارات للمحكمة الاتحادية أعطت قناعة لدى جميع القوى السياسية بأنه لا مخرج في تشكيل حكومة ومن هذا الانغلاق السياسي إلا بإيجاد توافق وطني.
وجاء إبعاده هشام الزيباري ليسلط الضوء على استخدام النفوذ في السلطة لغايات سياسية حزبية، عندما يشير قرار المحكمة الاتحادية بعدم صحة قبول مجلس النواب ترشيحه.
إلى الملف اليمني، حيث قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض إن الدول العدوان تستمر في غيها وتجريب ما فشلت فيه لسنوات خلت من تصعيد هنا وهناك مع استمرار الحصار الخانق، ظنا منها أنها ستحقق مكسبا وهو ما لن تصل إليه. وفي تغريدة على تويتر أضاف محمد عبد السلام أنه وعلى أعتاب العام الثامن فإن على دول العدوان أن تدرك أن لا خيار سوى الجنوح للسلام. إلى ذلك أصيب 4 مدنيين يمنيين بنيران الجيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. يأتي هذا في وقت جدد فيه طيران تحالف العدوان السعودي غاراته على المناطق السكنية والمدنية في العاصمة صنعاء، موقعا أضرارا مادية بمنازل المواطنين. وعلى الحدود اليمنية السعودية، حققت القوات اليمنية المشتركة انتصارات نوعية في جبهة حرض، إذ استعادت السيطرة على معظم المناطق والمواقع المهمة في هذه الجبهة، بما فيها معسكر المحصام الاستراتيجي إثر معركة عنيفة امتدت لأيام مع قوى التحالف السعودي الإماراتي التي تكبدت خسائر باهظة. المزيد في التقرير التالي.
انتصارات نوعية تحققها القوات اليمنية المشتركة في جبهة حرض الحدودية مع السعودية، إذ تستعيد السيطرة حسب مصادر ميدانية على معظم المناطق والمواقع المهمة في هذه الجبهة، بما فيها معسكر المحصام الاستراتيجي إثر معارك عنيفة ممتدة منذ أيام مع قوى التحالف السعودي الإماراتي التي تكبدت وفق المصادر خسائر باهظة بمقتل وجرح عدد منهم وتدمير آلياتهم.
الهزائم النكرة الساحقة التي منيت بها قوة العدوان في مدينة حرض هي تضاف إلى رصيدهم من الانكسارات والخفاقات التي حصلت لهم طيلة 7 أعوام الماضية. قدرة الجيش اللجان الشعبي أثبتت كفاءتها في الميدان، إذ أنهم هؤلاء هم يدافعون وبقوة وبإيمان وبعزيمة وبإصرار وهو معتدي.
انتكاسة القوات الموالية للسعودية جاءت إثر شن قوات صنعاء لهجوم معاكس على عدد من المناطق التي تسيطر عليها تلك القوى واستهداف بعض تجمعاتهم بصواريخ باليستية، لتفشل برأي عسكريين مساعيهم لتطويق وحصار مديرية حرض، الجبهة التي اختارتها السعودية مقدمة لتصعيد عسكري واسع ولهدف إقامة عازل حدودي لمنع قوات صنعاء من التوغل في محور جيزان.
في حرض، هم يعتقدون بأنهم سوف يقومون باستنزاف المخزون البشري للجيش اليمني والجان الشعبي، ولكن ما حصل هو العكس. هذه العمليات الأخيرة هي كانت يحاول التحالف فقط إعلاميا أن يعني يوضح بأنه بدأ بعملية جديدة، وهذا ما يقوم به منذ البداية.
ومن خلال هذه التطورات الميدانية في جبهة حرض، يبدو أن قوات صنعاء أغلقت أبواب الأمل أمام التحالف السعودي الإماراتي في إمكانية تحقيق أي تقدم عسكري في هذه الجبهة وجبهات أخرى في ظل التهاوي والانهيار المستمر لقواته على الأرض.
ودفع هذا التطور العسكري في جبهة حرض إلى خلق حالة من الخلافات بين قوى التحالف السعودي التي تبادلت الاتهامات حول مسببات هزائمهم في هذه الجبهة، ووصل الأمر إلى حد وصف بعضهم لما حدث بالخيانة.
تسلمت أوكرانيا عددا من شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة ودول حليفة مع تسارع مؤشرات الحرب وسط ضجيج إعلامي غربي بشأن احتمال غزو روسي لأوكرانيا. وأعلنت الولايات المتحدة سحب جميع الموظفين الأمريكيين من بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في مدينة دونيتسك التي تشهد وضعا ساخنا، حيث تراقب البعثة وقف إطلاق النار بين القوات الأوكرانية والمعارضين الموالين لروسيا. من جانبه شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان على استعداد واشنطن والحلفاء للرد بشكل حاسم في حال الغزو الروسي لأوكرانيا. أما في موسكو فقد اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن بالاستمرار في نشر الأكاذيب، وذكرت بأكاذيب وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول لتبرير غزو العراق. حول مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
حالة التوتر لم تخف بشأن الأزمة الأوكرانية رغم استمرار الحراك الدبلوماسي الغربي المكثف. لقد كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الكلام عن احتمال عمل عسكري روسي وشيك في أوكرانيا، وقال إن المسار الدبلوماسي مع روسيا بشأن أوكرانيا لا يزال قائما، وإن السبيل للمضي فيه هو أن تعمل موسكو على تهدئة الأوضاع. وقد حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من أن مثل هذا الغزو سيكون له عواقب سريعة وخطيرة على روسيا.
رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون سريعا وموحدا وشديدا إذا غزت روسيا أوكرانيا.
الكريملين من جهته شجب ما أسماها الهستيريا الأمريكية، وقال إنها وصلت إلى ذروتها. وقد سبق لموسكو أن انتقدت عمليات تسليم الأسلحة الحديثة على نطاق واسع لجارتها أوكرانيا، مؤكدة أن تلك العمليات أوجدت شروطا مسبقة لأعمال عدوانية محتملة من قبل القوات الأوكرانية. في كييف اعتبر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي التصريحات الأمريكية مثيرة للقلق، وأن كل هذه المعلومات عن هجوم محتمل تسبب الذعر فقط. كما تظهر الآلاف في العاصمة معربين عن رفضهم الاستسلام للذعر على وجه التحديد حتى لو أخذوا التهديد على محمل الجد. البحرية الروسية قالت إنها طردت غواصة أمريكية من مياهها بالقرب من جزر الكوريل في المحيط الهادي، ورد الجيش الأمريكي بالنفي مجيبا أن لا صحة للتأكيدة الروسية بشأن عمليات له في مياه روسيا الإقليمية، ويستبعد الغربيون دخول جيوشهم الحرب، لكنهم خططوا لأعمال انتقامية اقتصادية مدمرة. في السياق ذاته أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنا لينا بيربوك أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد، لكن ألمانيا تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل دبلوماسي، وحثت الدول الغربية على أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات في وقت يستعد فيه المستشار الألماني أولاف شولز للتوجه إلى كييف يوم الاثنين وبعدها إلى موسكو يوم الثلاثاء.
إلى العناوين. شهيد فلسطيني وجرحى في جنين، وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على أهل الشيخ جراح بالقدس المحتلة. لقاء بين رئيسي الوفدين الإيراني والروسي على هامش الجولة الثامنة لمحادثات إلغاء الحظر في فيينا. المحكمة الاتحادية في العراق تقرر رفض ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل، مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى معكم على الهواء. حياكم الله مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى برنامج معكم على الهواء، ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رجب، حيث المناسبات المباركة العديدة، ومن أهم المناسبات التي تمر علينا في هذا الأسبوع ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك نرى أنه من الأهمية بمكان أن نأخذ حصتنا في برنامج معكم على الهواء أو من هذه المناسبة ميمونة ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام. لذلك اليوم بإذن الله سنتحدث عن الموضوع التالي. الأسرة العلوية، مواصفات وأدوار. نريد أن نتوقف عند تأكيد الأحاديث وتأكيد العلماء الأعلام بأن أفضل بيت في الإسلام هو بيت علي وفاطمة. ما هي ميزات هذه الأسرة؟ كيف يمكننا كأسر مؤمنة ومسلمة أن نتصف بهذه الصفات ونحملها كأدوار ونطبقها في حياتنا العملية؟ الأسرة العلوية، مواصفات وأدوار، إن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع، لكن دعونا في البداية نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج وإن شاء الله نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، مثل أهل البيت عليهم السلام عبر سيرتهم وتكاملهم في جميع القيم الإنسانية عنصر القدوة في المجتمع الإسلامي بل والإنساني بأجمعه. فإذا شئنا أن نكون مسلمين كاملين وأن نصل إلى كمالنا الإنساني بالتربية والتعليم الإسلاميين، فعلينا أن نعرف من هو الإنسان الكامل، وما هي ملامحه الروحية والمعنوية، وما هي مميزاته، حتى نستطيع أن نصنع أفراد مجتمعنا وأنفسنا على شاكلته. وقد كانت سيرة أهل البيت تسخر بكل ما يغذي الحياة من فكر وعبادة ونهج حياة، وأهم خطوة نخطوها في مسألة التربية الإسلامية معرفة النهج الذي تغرف منه أفكارها التربوية وفهمه فهما تطبيقيا. بطرح ذلك الفكر التربوي لأنه ينبع من أصالة القرآن الكريم والنهج المحمدي. وعند البحث فيما بين أيدينا من نصوص وبالاستعانة بعمليات الاستدلال والاستنباط، نستطيع أن نتوصل إلى مفهوم يقرب العملية التربوية في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. فقد أبان الإمام علي عليه السلام عن ركيزتين أساسيتين لا قيام للتربية بدونهما، ألا وهما مرونة الفطرة الإنسانية بقوله: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، مشيرا بذلك إلى فترة النضوج ومرحلة التكامل الإنساني، وأيضا الميل الفطري لدى الإنسان إلى التقليد بتعبيره البليغ بقوله: فتكون قد كفيت مؤونة الطلب. ويعني بذلك أنه سيسأله أو سيسأل غيره حتما في هذه الأمور، فلذلك بادره هو قبل أن يبادر إليه غيره. وقد حرص عليه السلام على أن يوثق الصلة بين التربية النظرية والتربية التطبيقية ببيان أهمية العمل بما نعلم، ويظهر هذا فيما ورد نقلا عنه حيث قال: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وركز عليه السلام على تأثر العملية التربوية بطبيعة المتعلم وما ينتج عنها من سلوك، فطبيعة المتعلم عند الإمام علي عليه السلام هي نتاج عوامل الوراثة والبيئة والوسط الاجتماعي، وهذا ما أكدته الدراسة الحديثة في علم النفس، وأصبح البحث يجري الآن في بيان مقدار أثر كل منهما في طبيعة الإنسان.
نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنتم برفقة برنامج معكم على الهواء الأسرة العلوية، مواصفات وأدوار. لا شك أن الكل يعرف أهمية الأسرة ومكانة الأسرة، سواء لدى دراسات الفلاسفة والعلماء والباحثين في المجال الاجتماعي والعلوم الاجتماعية، أو حتى في الديانات السماوية وعلى رأسها الإسلام العزيز، الذي أولى اهتماما خاصا بالنسبة لمسألة الأسرة، التي في الواقع تعتبر من أهم عوامل تقدم المجتمعات وتطورها واستقلالها واستقرارها، بفعل العناصر الفاضلة والمؤثرة التي ترفدها فيها. المجتمع الصغير تتكون من زوجة، زوج، الأولاد، وربما الخدم في بعض البلدان، وربما شملت أيضا الأجداد والأحفاد والأقارب، على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة. لذلك أحبتي الأفاضل، عندما نأتي إلى تعريف الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما يتعلق بمسألة الأسرة، نجد بأن نظرة الإمام سلام الله عليه للأسرة أو للعائلة لا تقتصر على الآباء والأولاد فقط، بل إنه يمتد ليشمل العشيرة بأكملها وما تتضمنه من الأحفاد والأجداد والأقارب. إذن هذه سعة الأسرة والعائلة في نظر الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتي الأفضل، الأسرة العلوية مواصفات وأدوار محور حديثنا، وإن شاء الله سنمر على محطات هذا البرنامج.
معكم على الهواء. معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع.
معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين التربويين.
كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:10 عصرا، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحا.
معكم
على الهواء.
معنا الأستاذ إبراهيم الكندو، باحث إسلامي من دولة بوركينا فاسو. أستاذ، بماذا تمتاز الأسرة العلوية في مواصفاتها وأدوارها، حيث يجب أن نقتدي بها في كافة نواحي الحياة المجتمعية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا نبارك للأمة الإسلامية في ولادة الإمام محمد الجواد عليه السلام في 10 رجب، وكذلك إن شاء الله 13 رجب إن شاء الله نبارك لكم أيضا بولادة خير البرية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي أسرة العلوية الطيبة، لهم خصائص ومميزات يعني في الإسلام. فإذا نريد أن ننظر إلى هذه الخصائص نرى أن أفضل الخصائص التي هم امتازوا بها عن غيرهم هم العالمية. العالمية هم هي أهم شيء يعني في هذه الخصائص المباركة. فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم خزنة علم الله وورثة علم الأنبياء، وهم الراسخون في العلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن علي بن أبي طالب هو باب مدينة علمه، فيقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. وكذلك عندما نرى أقوال الإمام جعفر الصادق يعني في هذا المجال، نرى أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: نحن شجرة العلم ونحن أهل بيت النبي، وفي دارنا محبت جبرائيل، ونحن خزان علم الله، ونحن معادن وحي الله، من تبعنا نجا ومن تخلف عنها هلك. فهذه ميزة أولى يعني، فالقرآن يثبت لنا ذلك: هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإنما نرى أيضا الميزة الأخرى والتي هي أيضا من أفضل الميزات، الشجاعة. نرى بطولات أهل البيت في حفظ الدين، كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في معارك الإسلامية، في غزوات دافع عن الإسلام ودافع عن كل المجالات يعني الإسلامية، وحكذا أهل بيته في كافة المجالات الشجاعة. وكذلك في التقوى أيضا هم يمتازون بالتقوى، يعني هم أتقى الناس يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ننظر أيضا إلى ميزة، أفضل ميزة أيضا، وهي العصمة، فهؤلاء معصومون، الله سبحانه وتعالى عصمهم وطهرهم تطهيرا في إثبات القرآن الكريم، حيث يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم مطهرون من الرجس، مطهرون من الرجس المادي والمعنوي. الرجس أهم شيء، الرجس المعنوي، فهم يعني لا يرتكبون الذنوب وهم مطهرون، فلذا أوجب طاعتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بوجوب طاعتهم، طاعتهم هو طاعة الله، وطاعتهم هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال يعني يخبر جابر بن عبد الله الأنصاري ويقول لهم: يا جابر، هؤلاء خلفائي وأئمة المسلمين بعد، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم أدى 9 من ولد الحسين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعني يخبرنا بوجوب طاعتهم، هذا ميزة، أفضل الميزة أيضا أنهم امتازوا بوجوب الطاعة والاتباع، فطاعتهم هو طاعة الله، وطاعتهم هو طاعة الرسول والقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه سلسلة الأدلة الدالة على وجوب طاعتهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وإثرة أهل بيتي. فلولا يعني قسمة هذه البيت، فلولا امتياز هذا البيت عن بقية البيوت لما اجتازوا بوجوب طاعتهم لما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهم، وهم أيضا إذن القرآن. فالنبي يمثلهم بسفينة النوح عندما يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حقيقة هم إذا نحن إذا نريد أن نكون يعني الإسلام قوي، إسلام يمثل إسلام محمدية الأصيل، لابد باتباع أهل البيت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يخبرنا أيضا أن أئمة يعني لا يكون هذا الدين عزيزا إلا أن يمضي فيهم 12 خليفة، ويقول كلهم من قريش في بعض الروايات كلهم من بني هاشم. فاتباع ظهرت تبين لنا أن اتباع أهل البيت يعني يؤتينا العزة والشرف. فإذا نريد أن يكون الإسلام عزيزا ويكون إسلام الذي يقف يعني عزيزا ولها يعني الفضل والكرامة والعز والشرف، فاتباع أهل البيت. ففي الحقيقة نحن نتشرف ونحن نعتز وفخورون أيضا أننا إن شاء الله كلنا نسلك هذا الطريق وكلنا نمضي على هذا الطريق إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذ إبراهيم الكندو، باحث إسلامي من بوركينا فاسو، شكرا على إتاحة الفرصة.
الله يحفظكم ويتقبل أعمالكم وجزاكم الله خيرا.
نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة. استمعنا إلى هذه المقابلة مع الأستاذ إبراهيم الكندو الباحث الإسلامي من بوركينا فاسو، والحديث عن امتيازات الأسرة العلوية في مواصفاتها في أدوارها، بحيث أصبحت هذه الأسرة قدوة لنا باعتبارها الأسرة التي نهلت من منهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدربت تحت إشراف الرسول والتعاليم السماوية فأصبحت قدوة. فهذه القدوة إذا درسناها، إذا تأملنا فيها، فلا شك أنها ستؤثر تأثيرا على فهمنا وتواصلنا مع الآخرين في الحياة، وفي كل صغيرة وكبيرة سيترك تأثير بمقدار ما نأخذ من هذه السيرة العاطرة. كم ندرس هذه السيرة، كم نسعى لكي نأخذ من النقاط العملية والسيرة العملية لأهل البيت عليهم السلام، كم نهتم بالأحاديث التي رويت عنهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وكم نتأمل في تواصل أعمدة هذا البيت أو هذه الأسرة، الزوج الإمام علي عليه السلام وكذلك السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، كيف كان يتعاملان معا، كيف كان يتعاملان مع الأولاد، كيف كان يتعاملان مع ظروف ومتطلبات الحياة ومشاكل الحياة التي لا تخفى عنكم إن دققتم في سيرتهم سلام الله تعالى عليهم، لوجدتم كم من المصائب والمشاكل التي عاشوها وتعايشوا معها، ولكنهم لم ينسحبوا من يعني من قيمهم ومبادئهم قيد أنملة. طيب أحبتي الأفاضل، اسمحوا لي لكي أنتقل إلى صفحتنا على الواتساب مع الأعزة الذين شاركوا معنا. السيد علي الموسوي من العراق يقول سلام عليكم وتحية طيبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من مواصفات الأسرة العلوية هو زرع الثقة بالنفس والمبادئ، وكم سمعنا من قصص فاطمة الزهراء سلام الله عليها في إدارة الأسرة وطرح الآراء والدفاع، وأيضا أدوار الحوراء زينب سلام الله عليها قبل وبعد النهضة الحسينية. لذا كانت الأسرة العلوية لها دور فعال في النقاش والرأي، وكم جميل أن تتعلم المرأة والرجل من هذه الأدوار. أحسنتم، شكرا جزيلا سيد علي الذي يلفت انتباهنا إلى مسألة الحوار، النقاش وتبادل الآراء فيما بين أفراد الأسرة، وكم هي القصص الجميلة التي تنقل في هذا المجال إن كانت هناك فرصة ربما سنتطرق إليها، ولكن من المهم جدا أن نتأمل فيها ونعرفها. نعم، اسمحوا لي أحبتي الأفاضل بعد قراءتي لمشاركة الأخ السيد علي الموسوي مع شكري الجزيل له، لننتقل وإياكم إلى متابعة الفقرات التالية.
على الهامش،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه المحطة، ونتحدث اليوم حول موضوع الأسرة العلوية، مواصفات وأدوار. أيها الأحبة، سنقدم لكم في هذه المحطة بعضا من آراء الأمير عليه السلام فيما يتعلق بمسؤوليات رب الأسرة تجاه أسرته، وهي مقتبسات من نهج البلاغ. كل فرد في الإسلام له دور ومهمة وواجب عليه القيام به، ورب الأسرة مسؤول عن أسرته التي هي اللبنة في المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. إذن مسؤولية رب الأسرة كبيرة جدا، وهو محاسب عليها، وهو أيضا الذي يكون نموذجا لأسرته في أخلاقه وعباداته، وفي عاطفته ورحمته، وفي سهره وحنانه، وفي إرضاعه لهم مبادئ الإسلام الحنيف. يقول مولانا الأمير في وصيته لأصحابه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصبا تعبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة، لقول الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه، ويقول عليه السلام لمن فرغ نفسه للعبادة والتبتل وترك أهله وعياله والقيام بواجبهم، ويقول عليه السلام: يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك. وقال عليه السلام في بعض حكمه: إن للولد على الوالد حقا، وإن للوالد على الولد حقا، فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. وفي وصيته عليه السلام لابنه الحسن في ضرورة تحسين الخلق مع العيال قال عليه السلام: ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك. هذه صورة عامة وشاملة حول المسؤولية الشرعية والعرفية والإنسانية المطلوبة من رب الأسرة، لكن يبقى التحذير من المبالغة في الاهتمام بشؤون الأسرة فوق الحدود المطلوبة وبطريقة مهوسة غير مدروسة، لأن هذا سيؤثر سلبا على البنية التربوية والمستقبلية للأولاد، فتظهر عليهم مظاهر الدلع والغنج والميوعة، وتبنى شخصيتهم على الاتكالية والتلكؤ والاعتماد على الآخرين والضعف الذي يظهر من الأهل تجاه الأولاد. وأيضا قال الأمير لبعض أصحابه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. مستمعين الكرام، هذه بعض من آراء الأمير عليه السلام فيما يتعلق بمسؤوليات رب الأسرة تجاه أسرته.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى الأسرة العلوية، مواصفات وأدوار، موضوع الحديث في برنامج معكم على الهواء. لندخل معنا اتصال من مدينة أهواز، الأخ عبد الخالق. أخ عبد الخالق، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام يعني يعتبر من ناحية الإسلامية يعني أنه الإمام بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وشيء طبيعي، في طبيعي أن يهتم بأسرته ويبني يعني هذا الرموز الشامخة داخل المجتمع الإسلامي التي أصبحت الآن منارا يعني منارا للعالم أجمع. فطبيعي أن يهتم بولديه وبنته وبناته. وذلك نلاحظ آثار هذه التربية ظهرت فيما بعد أنه هؤلاء أصبحوا قادة يعني قادة في بالتاريخ وقادة يقتدى بهم في جميع صحيح. في جميع المجالات. فلذلك كانت تربيته أكمل أول صحيح. ما أول ما أكمل ما بدأه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في تربية الحسن والحسين عليهم السلام أكمله. ولذلك ظهرت هذه التربية بما أعطوها هؤلاء الأمة الصالحين.
أحسنت، بارك الله فيك أخ عبد الخالق من مدينة أهواز. تعقيبا على ما تفضل به الأخ عبد الخالق، بود أن أذكر هذه النقطة، أنه بغض النظر عن الرعاية الإلهية والتوفيق والتسديد الإلهي لرعاية وتربية أئمة أهل البيت عليهم السلام وشخصيات عظيمة مثل سيدتنا زينب الكبرى سلام الله عليها، سيدنا أبي الفضل العباس، اللي هم في الواقع لم يكونوا ضمن المعصومين 14 إلا أنهم من أولياء الله، إلا أنهم مدحوا من قبل الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. بغض النظر عن هذه الرعاية الإلهية لهؤلاء العظام للأئمة سلام الله تعالى عليهم، هناك نجد في أسلوب وسيرة وسلوك الأئمة عليهم السلام هناك تربية، هناك إشراف بالنسبة لتربية أولادهم، تعليمهم لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية مسألة التربية والإشراف. نحن بدورنا لنتقدم خطوة في مسألة تربية الأولاد، فالله سبحانه وتعالى هو يتقدم بعشر خطوات كما جاء في الحديث الشريف. لنتعرف على سيرة أهل البيت عليهم السلام، لنقرأ لأنفسنا أولا تلك القصص الجميلة التي رويت عن سيرتهم وحياتهم، ونقرأ هذه القصص لأولادنا ولأهلنا لكي تتنور أجواء البيت بنور السيدة زهراء، بنور الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم على الهواء الأسرة العلوية، مواصفات وأدوار.
يا أمير النحل جد لي بالهنا، يا مصباح الدجى نور السماء،
يا باب العلم يا حبل المتين، يهواك القلب يا شمس اليقين.
سبز رمال استوار مثل یسر به سر فراز، با قامتی که خم نشد جز توی محراب نماز،
دنیا پر از تاریکی بود تو چون حضور آفتاب، زمین کبیر تشنه بود تو چون صدای پای آب،
یا امیران فی الضراب، یا نوران فی الكتاب،
یا قسیما فی الحساب، یا امیر المؤمنین، یا قسیما فی الحساب، یا امیر المؤمنین.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاركين معنا عبر الواتساب. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد يتواصل معنا، ونعم شكرا جزيلا لتواصلك أخ إبراهيم. سيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة طبعا بعث لنا بمشاركة صوتية، إن شاء الله نستمع إلى هذه المشاركة. فور أن يتم تنزيل هذه المشاركة. عباس خليل من البحرين يقول: تندرج ضمن الأسرة العلوية العديد من المفاهيم التربوية التي تساهم في صقل وبناء أفراد الأسرة الواحدة، حيث يكون الاستقرار والقدرة على اتخاذ القرارات وسط العديد من مسارات الحياة ومختلف الاتجاهات، حيث إن الانتماء إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لا يعني فقط قراءة سيرته، بل التمعن في كيفية أنه كيف نسير على نهجه بين كل فرد من أفراد الأسرة. فقد تمعنت في صفات المتصفين بالعلويين أن نتخذ كل الجوانب فيهم، فلا يخلو جانب الكرم من جانب الشجاعة، ولا جانب الأخلاق من جانب العطاء، ولا جانب المروءة من جانب الصفاء، وهذا الذي يجب أن ينعكس على أفراد الأسرة في كافة جوانب حياتهم الاجتماعية. أحسنتم، شكرا للأخ عباس خليل من البحرين. أخ محمد حسين عطاوة من جمهورية مصر يبعث لنا أيضا بمشاركة. نعم، المشاركة غير مرتبطة بمحور الحديث، مع الشكر الجزيل له. نعم، الأخوة أم علي من البحرين أيضا تقول: تعتمد الأسرة العلوية على السيد الأكبر والمسؤول الأول المباشر لها، فهو من يغرس المبادئ في الأسرة، هو المدير الأول لها. فإذا كان حازما كريما سهلا شجاعا حاكما في أسرته بالأخلاق بالقسط بالعدل بمقومات الشخصية القوية، فإن ذلك سينعكس في تربيته لأولاده، وكذلك الأم في حنانها وحزمها ومعاملتها، وتوجيه الشخصيتين الأب والأم سترشد الأسرة. أما إذا كان مستهترين أو أحدهما مستهتر، فإن ذلك سينعكس بالطبع على الأولاد والبنات والأسرة عموما. وتختم: لابد من الاستشارة من قبل المتخصصين في الأسرة لحل المشاكل، وأيضا لأخذ القرارات التي تحتاج لدراسة وتمعن ونصح. شكرا لك أم علي من البحرين. على سبيل السرعة ننتقل إلى ضيفنا فضيلة الدكتور علي الفياض، الأستاذ في جامعة الإمام الكاظم عليه السلام، معنا من العراق عبر الهاتف. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا جزيلا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا وسهلا،
حياكم الله، بارك الله فيك، وشكرا لإتاحة الفرصة. دكتور، هناك تأكيد في الأحاديث المباركة وأيضا في توجيهات العلماء الأعلام أن أفضل بيت في الإسلام هو بيت علي وفاطمة عليهما السلام، كيف تنظر إلى ميزات هذه الأسرة، وكيف يمكننا كأسر منتمية إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن تتصف بتلك الصفات؟
شكرا جزيلا لكم ولدعائكم طيب الحادثة، نسأل الله لكم ولنا وللجميع السداد وحسن الختام.
أمين يا رب.
إن الأسرة كما يعلم الجميع هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع الصالح، المخرجة للأديان الصاعدة بخالقها وزعمائها وعلمائها ومفكريها ومجاهديها وعمالها وموظفيها، وأن أفضل بيت في تاريخنا الإسلامي هو بيت علي وفاطمة عليهم الصلاة والسلام، ذلك البيت الطاهر بالمظهر البسيط بشكله وأثاثه العظيم في عطائه، وهو البيت الوحيد الذي يضم بين جدرانه زوجين معصومين مطهرين منزهين عن ارتكاب الذنوب واكتساب المآثم، يتصفان بالفضائل الأخلاقية والكمال الإنساني، وهو بيت علي وفاطمة عليهم السلام. فعلي هو النموذج الرجل الكامل في الإسلام، وفاطمة نموذج المرأة الكاملة في الإسلام، ترعرع في ظل النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، كانت ابنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تبذل قصار جهدها لإسعاد أسرتها، لإسعاد أسرتها يفترض وينبغي من كل الأخوات الطيبات المؤمنات الخيرات أن يبذلن قصار جهدهما لإسعاد الأسرة. ولم تستقل في أداء مهامها رغم الصعوبات والمشاكل التي واجهتها. أن فاطمة الزهراء عليه السلام كانت أحب أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها استخدمت بالقربة، وكذلك عملت جهد ما يمكنها أن تعمل حتى تسقط بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها. مساء اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يأتي الطعام كامل مسلسل جاهز، أما فاطمة الزهراء كانت تطحن الدقيق حتى مجلت يداها، فتتحت البيت حتى أغبرت ثيابها. نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نرى المرمر والسيراميك والجرانيت وهذه الأرضيات الجيدة، أما فاطمة الزهراء فكانت أرضية البيت من التراب
نعم دكتور، طبعا الحديث عن سيرة سيدة فاطمة الزهراء وأيضا القصص المروية عنها هي قصص كثيرة، لكن نحن باعتبار أن الوقت أيضا يعني يداهمنا دائما، فنريد أن يعني أطرح إشكالية وأستمع إلى تعليقك وردك عليها. يعني هناك الآن في هذا العصر الأسرة ربما تعتمد في تربية نفسها، في تربية أولادها، على إما المدرسة إما المجتمع بما فيه يعني المساجد الحسينيات والمنابر الإعلام وما إلى ذلك، وبذلك هم يعني يوكلون المسؤولية إلى الآخرين. أنا سؤالي، ما هي ضرورة أن تكون أجواء داخل الأسرة حتى إذا كان يعني الأب يفقد يعني المستوى العالي ربما من المعرفة، كيف تنظر إلى ضرورة وجود أجواء داخل الأسرة يتم فيها الحديث عن أهل البيت عليهم السلام، يتم الحديث عن قصصهم واستلهام لسيرتهم؟
أحسنتم، جزاكم الله خير. نحن كما يقول القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خبر للمجتمع، ولكم في رسول الله أسوة
حسنة،
وهذه الأسرة الحسنة الطيبة لفاطمة الزهراء عليه السلام ولسيرتها العبقة ولأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لهي خير مثال يعتدى به. فالأسرة يجب أن تكون متكافلة، متعاونة، متضامنة، صادقة، لديها من الإيثار ما ينبغي أن تكون عليه الأسرة السعيدة، لكي نؤمن أنه التلاحم والأواصر المحبة والتعاون والتضافر والود والتسامح، هذه الأجواء يجب أن تكون سائدة بين الأسرة المسلمة حتى تكون أنه مثال يحتذى به لبقية. نحن غزتنا العولمة بكافة أقياسها، حتى غزت المجتمع المسلم، حتى بات الولد لا يكترث لي وصايا أبي، والأب لا يكترث لي لتربية أولاده، مع كل الأسف أنها صارت حال الأسرة المسلمة في هذا. ينبغي على الأسرة أن تستلهم من القصص الماضية، من سيرة الرسول العطرة، من مبادئ عليهم الصلاة والسلام الطيبة، هي نموذج يفترض على رب الأسرة أن يكون أنه مثال يحتذى به، أن يكون هو قائم بالصلاة، مؤدب في تعامله، لين العريكة مع أسرته، صادق في حديثه، دمت الخلق مع الآخرين، محترم لجاره، كذلك يؤدي أمانته بصدق ووفاء. إنها الوطنية، وما أدراك ما الوطنية، نحث أبنائنا على الوطنية، تلك الوطنية التي تستهدفها الآفات المجتمعية الغربية التي تحاول أن تفك رابطة الأسرة والعرف الاجتماعي والمحبة والود بين الأسرة وعلى أهل المستمرة.
جزاكم الله خير الجزاء دكتور. نعم. كان بودي أن أكون معك في هذا البرنامج حتى نهاية البرنامج، لكن هناك أيضا بعض الفقرات وبعض المستمعين. أنا أشكرك جزيل الشكر وأتمنى أن ألقاك في اللقاءات القادمة من هذا البرنامج. دكتور علي الفياض، الأستاذ في جامعة الإمام الكاظم عليه السلام من العراق، شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة.
إشارات تربوية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أحبتي، عندما بدأ أهل البيت عليهم السلام بناء الجماعة الصالحة وضعوا مجموعة من القواعد والأسس القوية والمحكمة لإرساء هذا البناء عليها، وقد تم استنباط هذه القواعد من الرسالة الإسلامية الخاتمة، وتمثل هذه الجوانب والأسس مقومات بناء الشخصية الإسلامية، وهي: أولاً، الجانب العقائدي. اهتم أهل البيت عليهم السلام اهتماماً خاصاً ومتميزاً بجانب الفكر والعقيدة، لأنه يعتبر الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه بناء أي جماعة بشرية، وبمقدار ما يكون هذا البناء قوياً وواضحاً وشمولياً ومنسجماً تكون الجماعة قوية وقادرة على مواجهة المصاعب والمشكلات والظروف المختلفة. ثانياً، الجانب الأخلاقي. وتعبر الأخلاق عن الجانب الوجداني والمعنوي للسلوك الإنساني، وأرادوا بذلك أن يوجدوا نوعا من الحصانة النفسية والروحية في أتباعهم عن الوقوع في الانحرافات الأخلاقية، وحتى يمثل القدوة والمثل الأعلى في المجتمع الإسلامي. ثالثاً، الجانب الثقافي. اهتم أهل البيت عليهم السلام بهذا الجانب من خلال تحديد مصدر الثقافة الإسلامية المتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ومرجعية أهل البيت عليهم السلام. رابعاً، الجانب الروحي والمعنوي. يعتني هذا الجانب بالمشاعر والعواطف والإحساسات الروحية والمعنوية، لأن سلوك الإنسان يتأثر بهذا الجانب، ولقد اهتم أهل البيت عليهم السلام بهذا الجانب، وذلك من خلال تصعيد روح التقوى والتأكيد على الارتباط بالله عز وجل، وتصعيد درجة الولاء والانتماء لأهل البيت عليهم السلام. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
شكرا لعلياء وإلى السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، وهذه مشاركته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم إخوتنا وأخواتنا الأفاضل والفاضلات. الأسرة العلوية لها مواصفات عديدة، وتبدأ من تدين الأم. طبعا دائما نكرر ونقول أن الأم هي حجر الزاوية في بناء البيت العلوي الهاشمي، البيت الذي تستقر دعائمه على حب علي بن أبي طالب وعلى حب فاطمة الزهراء، وذلك لأن الأم إذا صلحت صلحت الدار طبعا، وعليه فإن تنشئة هذه الأسرة الكريمة إذا نشأت وتربت تربية صحيحة صالحة ومشت على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة صلح المجتمع بالكامل.
نعم، نكتفي بهذا المقدار من مشاركة الأخ السيد ياسر الحسيني من العراق، وأيضا شكرنا موصول للأخت أم علي الحسيني، حيث كتبت لنا مما جاء في مشاركتها أنه كان نهج هذه الأسرة العلوية هو نهج محمد، وكان الإمام علي نعم الأب، وكانت الزهراء نعم الأم، وكانت أسرة متحابة ومنسجمة، وكان الإمام علي عليه السلام يتفقد الجميع، يرحم، يهتم بالأيتام والأرامل، وكان نعم الحاكم ونعم القاضي، وكان نعم المربي، حيث ربى أبناءه على الشجاعة والكرم وقضاء حوائج المؤمنين. أحسنتي أم علي، شكرا جزيلا لك. والأخ عبد الأمير أبو محمد من البحرين، تحية طيبة لك وشكرا جزيلا للطفك. يقول: كل من يريد أن يأخذ قدوة له في الحياة فلا قدوة مع أهل البيت. أهل البيت المتمثلة في أسرة النبي صلى الله عليه وآله هم علي وفاطمة وبنوها عليهم السلام، فقد جعلهم الله نورا وهداية للبشر. أحسنتم الأخ عبد الأمير، شكرا جزيلا لك. وكما أشكر الأخ أبو حسن من شيراز على هذا التواصل. على أي حال، داهمنا وقت البرنامج، كان بودنا أن نعطي حق الموضوع الأسرة العلوية مواصفات وأدوار، لكننا مهما جلسنا لجلسات وحلقات فلا نتمكن من الإفاء بحق هذه الأسرة العلوية المباركة. وفقنا الله لكي ننتهل من عذب نميرها في الدنيا، وأن يرزقنا الله شفاعتها في الآخرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي يا علي
علي يا علي
ادركني يا, 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 يا أبا الحسن يا علي يا علي
يا علي
حبك بدلالي سكن وخير البرايا نور الهدايا وخير البرايا